Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا اليوم الأربعاء البيوافق يوم 13 شهر 9 سنة 2017. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. أزمة في الرغيف بتضرب العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، وخبير اقتصادي بيقول أزمة الرغيف مفتعلة وهدفها زيادة الأسعار. خبير اقتصادي بيقول أزمة الرغيف مفتعلة وهدفها زيادة الأسعار. الكوليرا بتعود الظهور في طيبة الأحامدة في بحري وبتواصل الانتشار في دارفور. اغتصاب فتاتين من قبل رعاة بالغرب من قرية جميزايا غرب ثابت. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بقراها لكم محمدين محمد إسحاق. تواصلت أزمة الخبز الطاحنة يوم أمس الثلاثاء في الخرطوم وعدد من الولايات، وأفاد مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا بالازدحام الشديد للمواطنين أمام المخابز في عدد من أحياء العاصمة، وأشار لرجوع ظاهرة الصفوف الطويلة أمام المخابز، ووضح بأن المواطنين وصفوا الأزمة الحالية بالمفتعلة تمهيدا لزيادة سعر الخبز. وأضاف مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حاجة لي ملاحظة إنه في الأيام الفائتة كانت عادي بتشوف في ناس واقفين في السوق، حاجة لي يعني دور شيء حاضر عنه بتمرد مواصلات الأفراد الشارع نازح للسوق في الشهرين ثلاثة غير في المعطى، ففيها الكلام يرد يومين لحد أمس والله السبب جانت العادية السودانيين بتمرد حاجة لي والله يعطي الحكومة ده تهيئ الناس وإن الله حتكون في زيادات، حتى فينا نتكلم عن إنه الريشة في تركيبنا تكون بجنة مثل الداني والشعب يعني رسمينا لنواء يعني ما أدري لكن الله سبحانه وتعالى كده بجنة لكن الحالي بجنة يعني حتى ما لا تأثر أو هيا في السنة من نفر الوقت في فعالي ومكتورة للريشة بجنة يعني.
وفي حرفة جديدة بولاية كسلة، دخلت أزمة الخبز أسبوع الرابع من دون ما تجد حل من الجهات المختصة، وقال مواطن لراديو دبنجا بأنه جميع محليات ولاية كسلة اللي بيبلغ عددها 11 محلية بتعاني من أزمة حادة في الخبز، وأشار لازدحام المواطنين أمام المخابز منذ صباح الباكر يوميا من دون الحصول على الكميات المطلوبة من الخبز، وعزى تفاقم الأزمة لتغليظ حصة الدقيق المقدمة من الأمن الاقتصادي لأصحاب المخابز. وأضاف المواطن من حلفة جديدة بولاية كسلة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما زردت عن الأزمة استفتحت الرغيف غام عندنا في محلات حلفة جديدة، والمسألة متاقمة ماشية لأسوأ أكثر من أول، وكذلك كل محلات الولاية يعني عندك خصم القربة، عندك ريفو الدلخليو، عندك قرب كسلة، عندك وتشريفي، عندك همشكوري، كل المحليات دي تعاني معاناة ما بعدها معاناة في ظل غياب لحكومة الولاية. الناس قدروا ما حاولوا يعني يصلوا لحل المشكلة دي ما في حل، حقيقة أزمة حقيقية يعني. مظاهر الأزمة طبعا تكدس الناس في الأفرام وقلة الخبز في الأفرام ذاته، ما في الناس ما قاعد تلقى الطلبية بتاعتها أصلا يعني. يعني انت الليلة الفرن المشيد مثلا درك 30 عيشة بدو 15 عيشة و 10 عيشات فقط.
في محلية أروما بولاية كسلة أفاض مواطنين بأنه كل المخابز قفلت أبوابها يوم أمس الثلاثاء منذ الصباح الباكر لنقص الدقيق، وقال المواطن أحمد ضرار لراديو دبنجا من أروما بأن السلطات غلصت حصة الدقيقة اليومية المقدمة للمخابز لشوالين بدلا من 4 شوالات، وقال بأن معظم تلاميذ المدارس ما تمكنوا من الحصول على الخبز اللازم لوجبة الفطور يوم أمس، وطالب الجهات المختصة بالإسراع بمعالجة الأزمة. وأضاف المواطن أحمد ضرار من أروما بولاية كسلة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عندنا أزمة حادة يعني في الخبز في مدينة أروما، كان طبعا يدوا أربع جوال يدوا لفورم الواحد وغلطوا لي جوالين، يعني جوالين دي السبب لما يجي الطلب من الفطور في المدينة دي وفي السوق الواحد ما يلقى له خبز يعني يفرضيها ويرجع، وعندنا يعني في وجهة سيئة. وبعدين الموسم طبعا أيام الموسم طبعا كل القرى والمحليات وكسلة كلهم بيجوا يطبوا هنا المزارع والعمار كلها في مدينة الأروم، عشان كده نسأل الجهات المسؤولة دي لا تزيد الكوتا دي، ما كان طبعا عندنا الرسائل بتاعت 25 فورم اي فورم يدوه في اليوم 4 جوال كلهم كانوا شغالين لكن هسه الجزء بطلوه والجزء بيعمل شوالين بس.
ومن جانب محمد الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو الحكومة مسؤولية أزمة الخبز الحالية اللي بتضرب العاصمة الخرطوم والولايات واعتبرها واحدة من مظاهر الأزمة الاقتصادية الخانقة في السودان. وعزى دكتور صدقي كبلو في حديث لراديو دبنجا بيبسل اليوم الأربعاء الأزمة لشح النقد الأجنبي إضافة للسياسات الخاصة باستيراد الدقيق والقمح في عهد وزير المالية السابق بدر الدين محمود، وقال بين وزير المالية السابق غرر استيراد الدقيق والقمح بدلا من استيراد حبوب القمح، وأشار لانخفاض سعر الحبوب بالمقارنة مع الدقيق، ونبه إلى أن هذه السياسة تسببت في فوضى واسعة في الأسواق، وأشار إلى التأثير الكبير لتحريك سعر صرف الدولار بواسطة بنك السودان على حركة استيراد القمح. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أزمة الخبز يعني إلى حد كبير إلى جانب النقص في النقد الأجنبي لاستيراد القمح والدقيق، الطريقة التي قررها وزير المالية السابق لاستيراد القمح والدقيق مسؤول عن الأزمة دي، لأنه قبال قراره كنا بنستورد قمح وبنطحنه في السودان، وبالتالي بيكون عارفين عندنا قدر شنو إلى آخر المسألة. القمح أرخص من الدقيق، القمح لما يطحن هنا بشق العمالة، كل الحاجات دي. قرر فجأة هذا الشخص بدر الدين محمود بدون مبررات إنه يقسم الكوتة بتاعت السودان إلى جزء يستورد قمح وجزء يستورد دقيق.
ومن جهة تانية وصف دكتور صدقي كبلو أزمة الخبز الحالية بالمفتعلة من أجل تهيئة الرأي العام لزيادة أسعار الخبز، من أجل تهيئة المواطنين لقبول سياسة رفع الدعم اللي أعلنتها الحكومة في وقت سابق، ونفى في الوقت نفسه وجود دعم حقيقي للدقيق، وأشار إلى أنه ثمن الدقيق في السودان بيزيد عن السعر العالمي للدقيق بناء على السعر الرسمي للدولار، ويتوقع لجوء الحكومة لتغليظ حجم الخبز بدلا من زيادة الأسعار من أجل امتصاص غضب المواطنين، ونبه إلى أنه عدم ثبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم حيؤدي لاتساع نطاق التذمر وسط المواطنين، ويتوقع استجابة الحكومة الكاملة لشروط واشنطن من أجل ضمان إعادة المعونة الأمريكية اللي بتشتمل على القمح. وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية دكتور إبراهيم غندور الحالية اللي بدأت يوم أمس الثلاثاء حتتناول أزمة الخبز وحطالب بإعادة المعونة الأمريكية. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الدقيق الآن في السوق الموازي سعره أعلى من الدقيق المحددة الحكومة، كأنما الحكومة بتجفف السوق عشان الناس يقبلوا أي زيادة في الأسعار، خاصة جزء من وعدها في الميزانية إنها ترفع ما تسميه هي دعم، ونحن بنقول إنه هذا الدعم غير حقيقي وغير موجود، فهي تمهيد لزيادة في أسعار القمح. وطبعا الدورة دي في زيادة أسعار القمح والدقيق لا يمكن أن تنقص عدد العيشات، لأنه وصلنا عيشتين ما ممكن تبقى عيشة بجنيه، فاللي حينقص الحجم في الغالب العام ينقص حجم العيشة.
وحول زيادة أسعار تذاكر الباصات السفرية والطيران الداخلي، وضح الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا ارتباط الزيادة بتدهور سعر الجنيه مقابل الدولار وتأثير الكبير على أسعار إيجار الطيران والإسبيرات، ومطالبة العاملين المستمرة لزيادة الأجور نظرا لزيادة أعباء المعيشة. وقال إنه الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في محطة 21 جنيه خلف آثار خطيرة على الاستيراد والتحويلات المالية بما انعكس على قطاع النقل، وقلل من أهمية التصريحات المتكررة لمسؤولي بنك السودان بتوفر العملات الأجنبية. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
زيادة أسعار التذاكر البصات والطيران فهي عندها علاقة بتدهور الجنيه مباشرة، لأنه هؤلاء الناس إذا كانوا في الطيران يريدوا أن يحولوا أو يشتروا، يعني بالنسبة لشركة الطيران المحلية بتدفع إيجارات لطائرات مؤجراها، فبيبقى النقد المحلي لما يدهور قيمته لازم يرفعوا سعر التذكرة. نفس الوقت نفس البصات بيشتروا سبيرات كثيرة، الأسعار بتاعت التدهور الجنيه في نفس الوقت زيادة أعباء المعيشة على العاملين بيخلوهم بيطالبوا بزيادة أجور في العاملين في البصات.
يغتصب اثنين من الرعاة فتاتين قريب من قرية ديميزايا اللي بتقع غرب تابت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور مساء يوم الاثنين. وقال والد واحدة من الضحيتين لراديو دبنجا يوم أمس بأنه اثنين من الرعاة راكبين جمال اعترضوا طريق بنته الصغيرة اللي بتبلغ من العمر 11 سنة برفقة زميلتها اللي بتبلغ من العمر 12 سنة عندما كان الراجعات عصر الاثنين من الخلا بعد ما قاموا بجمع القش قريب من قرية ديميزايا. ووضح بأن الرعاة الاثنين قاموا بربط بنته ورفيقتها ومن بعد ذاك اغتصبوهم. ووضح أنه وآخرين من القرية عندما تأخرت البتين طلعوا للبحث عنهم ووجدوهن مربوطات وفي وضع صحي صعب للغاية. وقال إنهم حملوا البتين وأبلغوا الاستخبارات العسكرية المتواجدة في منطقة تابت بالحادث. وقال بأنه رجال الاستخبارات في المنطقة طلبوا منهم نقل البتين للفاشر لتلقي العلاج، حيث جرى نقلهم أمس للمستشفى السعودي بمدينة الفاشر. عاودت الكوليرا الظهور في حي طيبة الأحامدة العزبة بمحلية بحري بالخرطوم خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعض الأمطار الأخيرة اللي شهدتها العاصمة الخرطوم. وقال ناشط بغرفة الطوارئ بحي طيبة الأحامدة لراديو دبنجا قال بأن المركز الصحي استقبل منذ مطلع الأسبوع الحالي حالتين إصابة جديدة بالكوليرا، وعزى ظهور حالات الإصابة لتوالد الذباب بصورة كثيفة بسبب تراكم المياه والتدهور البيئي الشديد في الحي، وحذر من تزايد معدلات الإصابة بالكوليرا، وأشار لتكدس النفايات والأوساخ في الحي وعدم توفير إدارة المحلية عربات لنقل النفايات منذ 3 أعوام. وقال بأن الحي شهد 21 حالة وفاة و300 حالة بالكوليرا خلال الشهور اللي فاتت، وعاب على المسؤولين ونواب الدائرة في المجلس الوطني والتشريعي إهمالهم للحي وعدم القيام بزيارته للوقوف على الأوضاع المتردية فيه. وأضاف ناشط بغرفة الطوارئ بحي طيبة الأحامدة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن طبعا في غرفة الطوارئ طيبة الأحامدة، نحن طبعا كان عندنا كل غريب مهارات من أول محل بعيد، يعني أول الدحين الواحد يشيل المطر في الفوضات الجاية الكمبيين دي المرصودة، يعني ما نقصدنا في المطر الجارة كلنا ظهر الثاني في نفس هذا المدير هنا حالتين هنا من الأرض كبيرة هنا مقصود، يعني يوم الثاني جات ظهرت لأن جات مطر ظهرت لأن هنا مشكلة تعجيزات ما كان هنا مشكلة تعجيز، يعني طلع الشغل فأنت الناس على الضغط بيحرقوا لي بس بيشيلوا الحيري جدا، يعني ما الناس يعني هم ثلاثة سنوات اللي ما صاروا الرب بصورة رسمية جاء صارت شهر ثاني.
وفي دارفور سجلت مراكز العزل الطبي الخاص بالكوليرا بمستشفى نيرتتي بولاية وسط دارفور 6 حالات إصابة جديدة يوم الاثنين والثلاثاء. وقال مصدر طبي لراديو دبنجا من نيرتتي يوم أمس بأن المركز استقبل يوم الاثنين 3 حالات إصابة غادمة من معسكرات النازحين، بينما استقبل أمس الثلاثاء 3 حالات أخرى من داخل أحياء مدينة نيرتتي. ووضح بأنه عدد الحالات المنومة في مركز العزل وصلت حتى أمس الثلاثاء ل15 حالة. وقال إنه المدير العام لوزارة الصحة بولاية وسط دارفور زار يوم أمس الثلاثاء مركز عزل مستشفى نيرتتي وقدم عدد 500 من المحاليل الوريدية، ووجه في نفس الوقت بإنشاء مركز عزل خاص بالنساء وآخر للأطفال بدلا من وضع جميع المرضى في عنبر واحد. وأضاف المصدر الصحي لراديو دبنجا من مدينة نيرتتي في هذا الخصوص:
أمس كانوا 3 حالات في معسكر الجنوبي، واليوم 3 حالات جاية من المدينة، حتى حاليا موجودة 15 من عنبر الأبيض مستشفى نيرتتي. اليوم 3 حالات الآن لوزارة الصحة وصدارفور أعضاء وزارة المستشفى ولدى عنبر الأبيض النساء والرجال والأطفال كل في حتة واحد، وقال يعملوا عنابر متفرقة بتاع نساء براو وبتاع رجال براو وبتاع أطفال براو وإطفال.
وفي الخرطوم وجه النائب الأول بكري حسن صالح باستمرار جهود وزارة الصحة الاتحادية في مكافحة الكوليرا اللي بتسميها الحكومة بالإسهالات المائية. ووضح وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة بعد مقابلة مع النائب الأول بمجلس الوزراء إنه أطلع النائب الأول على نتائج زيارته لولاية جنوب دارفور واللي هدفت للوقوف ميدانيا على جهود مكافحة الإسهالات المائية. وقال بأنه زيارته لمستشفى كاس كشفت عن تراجع وانحسار في الحالات بصورة كبيرة، ووضح بأن زيارة شملت الملم وليبة ودربات شرق جبل مرة. وأكد أبو قردة بأن الأوضاع الصحية تحت السيطرة وأن الوزارة أرسلت أدوية ومعينات طبية لهذه المناطق لمساعدتها في مكافحة الإسهالات المائية. صادر جهاز الأمن يوم أمس الثلاثاء جريدة التيار من المطبعة، وذلك للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع من دون ذكر أي أسباب. وقالوا صحفيين من جريدة التيار بأنه ضابط من جهاز الأمن وصل للمطبعة في وقت مبكر من صباح أمس وأمر بمصادرة أعداد الصحيفة المتوجهة للولايات والعاصمة. وغدروا الصحفيين خسائر مصادرة أعداد الصحيفة ليوم أمس بحوالي 100,000 جنيه، وكان جهاز الأمن صادر يوم السبت جريدة التيار بسبب نشرها لمقابلة مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو. قالت الحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو إنها لبت دعوة موجهة لها من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال بيان من الناطق الرسمي أرنون قتلو لودي بأنه أفضل حركة برئاسة عمار آمون قدم شرح وافي حول التطورات داخل الحركة الشعبية شمال وإتبادل وجهات النظر حول العملية التفاوضية اللي برعاها الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الممثلين في الآلية الأفريقية رفعة المستوى. وكشف لودي بأنه الوفد التقى أيضا المبعوثين البريطاني والنرويجي ممثلين لبلدانهم ودول الترويكا، حيث استمعوا لشرح مستفيض للأوضاع داخل الحركة الشعبية شمال والأسباب اللي أدت لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية من قبل مجالس تحرير إقليمية جبال النوبة والنيل الأزرق، إضافة للترتيبات الجارية لعقد المؤتمرات الإقليمية والمؤتمر القومي الاستثنائي للحركة الشعبية.
وفد الحركة اللي تحرك إلى أثيوبيا بقيادة الرفيق عمار أمون، الوفد التقى بالآلية الأفريقية بمستوى الخبراء في 3 اجتماعات منفصلة. قدم الوفد شرح وافي حول التطورات داخل الحركة الشعبية شمال وتبادل وجهة النظر حول العملية التفاوضية التي يراها الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين. التقى الوفد يوم 30 أغسطس المبعوثين البريطاني والنرويجي ممثلين لبلدانهم ودول الترويكا للسمع لشرح مستفيض الأوضاع داخل الحركة الشعبية شمال والأسباب التي استدعت اتخاذ القرارات الإصلاحية من قبل مجالس تحرير إقليمية جبال النوبة والنيل الأزرق، إضافة للترتيبات الجارية لعقد المؤتمرات الإقليمية والمؤتمر القومي الاستثنائي للحركة الشعبية شمال. تطرق الوفد للأوضاع الإنسانية في الإقليمين. ذات اليوم التقى الوفد مع منظمة الحوار الإنساني ممثلا في شخص السفيرة روزاليندا واثنين من كبار الموظفين، حيث تم شرح التغييرات الجارية في الحركة الشعبية شمال والتأكيد على استمرار الحركة الشعبية في الطاعات الإيجابي مع قوى المعارضة الداخلية والمهتمين من المجتمع الدولي. ثم التقى الوفد مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، دار النقاش بناء حول كافة المواضيع التي طرحت مع التركيز على الأوضاع الإنسانية. في يوم 1 سبتمبر التقى الوفد مع موفدين قوى نداء السودان ممثلة في الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي والمهندس محمد فاروق سلمان، تم تنويرهم بالأوضاع داخل الحركة الشعبية شمال. في اللقاء تم التأكيد على الاستمرار في تحالف قوى نداء السودان والتفاعل الإيجابي مع أهدافه المعلنة.
حاصرت مياه الأمطار اللي نزلت خلال الأيام الماضية عدد من الغرف السكنية لمتأثري غيام سدي أعالي نهر عطبرة وستيت، وأبدو عدد من السكان في المنطقة تخوفهم من انهيار منازلهم بسبب السيول والفيضانات المدفقة اتجاه الوحدة السكنية. ومن جانب قال مبارك النور النائب المستغل في المجلس الوطني عن دائرة الفشقة بولاية القضارف لراديو دبنجا أمس، قال بأن الأمطار الأخيرة أحدثت أضرار بالغة في المنازل بغرف السد بالإضافة لعرقلة الحركة والتنقل داخل الغرى وخارجها، ووضح عدم صلاحية المنطقة للسكن باعتبار أماكن لتجمع المياه خلال فصل الخريف، ونبه لامتلاء المراحيض في منازل السد بمياه الأمطار، وحذر من الآثار البيئية الخطيرة على المهجرين. وأضاف مبارك النور النائب المستغل في المجلس الوطني عن دائرة الفشقة بولاية القضارف:
بعض المدن دي بنوا في الميعة، يعني في مدن سد الحليو بالذات في مناطق مبنية في الميعة والمويه كثيرة، وأصبحت المويه تحم الناس، يعني حتى الواحد كان يطلع يمشي الجامع ماء، حاجة صعبة جدا، يعني حاجة صعبة مرة. وطبيعة الأرض لزجة جدا، غينية لزجة البادوبة، والله الناس قاعدة تعاني معاناة شديدة جدا في فصل الخريف. حتى في مدن الرميات دي اتأكلة الآن يوم المطر، كان دار تخش المدينة واحدة اللي عاملين لها نموذج دي من الصعوبة بمكان تخش بعربية غير اللي تجيب لك لاند كروز ولا تركتر. مشكلة حقيقية والله. كل الغرب بتعاني من الرميات، كل الغرب بتعاني من الانقطاع، كل الغرب بتعاني من الميع، كل غرب المهجرين بتعاني معاناة بالغة جدا في كل مناحي الحياة. يعني
بيقدم الخبير المستغل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أرستيد نونو نفسي تقرير لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في دورة 36 والمنعقدة حاليا في جنيف في سبتمبر الحالي. ووصى الخبير الدولي في تقريره المعروض على المجلس، وصى بعثة اليوناميت في دارفور لاتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين وردع أي اعتداءات على المدنيين ردع استباغي. ودعا الخبير في تقريره كذلك بعثة اليوناميت للتحرك لمنع حصول أي انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في دارفور وفقا لولايتها من دون الإخلال بالمسؤولية الرئيسية اللي بتقع على السلطات السودانية. أعلن حمدان كباشة عثمان المدير التنفيذي لاتحاد منتجي الصمغ العربي بولاة شمال كردفان بأنه 50% من أشجار الهشاب ما تم طقها لعدم وجود التمويل المسبق لعمليات طق أشجار الهشاب، وطالب حمدان بضرورة توفير التمويل اللازم لمنتجي الصمغ العربي وذلك من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية والمساهمة في الصادرات القومية، وأكد بأنه توفير التمويل اللازم بيؤدي لنجاحات طق الهشاب. بيبدأ وزير الخارجية إبراهيم غندور اليوم الأربعاء زيارة للولايات المتحدة الأمريكية بيغوط خلال وفد السودان المشارك في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقال غندور في تصريحات للصحفيين يوم أمس بعد مقابلته للنائب الأول بكري حسن صالح، قال بأنه حيعقد في واشنطن اللي بيزور اليوم الأربعاء اجتماعات مع بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية بتتعلق بتطورات العلاقة بين الخرطوم وواشنطن. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت مجموعة من حزب التحرير والعدالة بزعامة وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة عن تقديم شكوى لمجلس شؤون الأحزاب السياسية بعد ما فشلت دعوتهم لإصلاحات داخل أجهزة الحزب. وقالت المجموعة في بيان أمس بأنهم تقدموا بشكوى لمجالس الأحزاب للفصل في الشكوى المقدمة من مجموعة المذكرة الإصلاحية بغرض إبطال القرارات الجزاف التي اتخذت مرارا من قبل رئيس الحزب ومجموعته في إحداث اختراق واسع لموجهات النظام الأساسي في تكوين مكاتب الحزب في المركز والولايات والمحليات والوحدات الإدارية. وطالبت المجموعة بإقامة مؤتمر عام استثنائي بغرض تفعيل مسارات أجهزة الحزب المعطلة في المركز والولايات والمحليات والوحدات الإدارية. مستمعنا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8، والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا خلال هذه الحلقة هو الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور صدقي كبلو، وحنتناول معه خلال الحلقة أزمة الخبز الحادة التي تشهدها العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، وحنشوف معه أسباب الأزمة دي وتداعياتها وتأثيرها على المواطنين. وأيضا حنتناول معه زيادة تذاكر الباصات السفرية وتذاكر الطيران الداخلي، أسباب والدواعي لهذه الزيادات. طيب في البداية مرحبا بك يا دكتور صدقي في راديو دبنجا. طبعا زي ما أنت عارف الخرطوم والولايات تشهد أزمة حادة في الخبز، في تقديرك ما هي الأسباب الحقيقية لأزمة الخبز دي؟
أزمة الخبز يعني إلى حد كبير إلى جانب النقص في النقد الأجنبي لاستيراد القمح والدقيق، الطريقة التي قررها وزير المالية السابق لاستيراد القمح والدقيق مسؤول عن الأزمة دي، لأنه قبال قراره كنا بنستورد قمح وبنطحنه في السودان، وبالتالي بيكون عارفين عندنا قدر شنو إلى آخر المسألة. القمح أرخص من الدقيق، القمح لما يطحن هنا بشق العمالة، كل الحاجات دي. قرر فجأة هذا الشخص بدر الدين محمود بدون مبررات إنه يقسم الكوتة بتاعت السودان إلى جزء يستورد قمح وجزء يستورد دقيق، والاثنين طلعهم في عطاءات، وفي ناس نالوا العطاءات دي لا مستوردين قمح لا بيعرفوا، لا مستوردين دقيق لا بيعرفوا. فيعني بالتالي الحكومة لوحدها ساهمت في خلق المشكلة، لكن السبب المباشر الآن هو عدم وجود النقد الأجنبي رقمي. كل ما يشاع من بنك السودان إنه عندنا نقد أجنبي، ما في نقد أجنبي عشان يمول الاستيراد، لكن عموما استيراد القمح والدقيق بالطريقة القررة بدر الدين محمود عمل فوضى في الأسواق، وعمل حالة من الصعب التنبؤ بأنه مين ياخد شنو من وين، لأنه في مستوردين كسر، والمستوردين الكسر ذيل فيهم ناس بيجيبوا قمح ناس بيجيبوا دقيق، القمح بيطحن في حتات مختلفة يعني بدلا ما
يعني. طيب يا دكتور، ايضا شيدت اسعار التذاكر، تذاكر الباصات السفريه والطيران الداخلي زياده خلال الايام الماضيه، حسب تحليلك ما هي اسباب الزياده دي؟
فيما يتعلق بزياده اسعار التذاكر الباصات والطيران فهي عندها علاقه بتدهور الجنيه مباشره، لانه هؤلاء الناس اذا كانوا في الطيران يريدوا ان يحولوا او يشتروا، يعني بالنسبه لشركات الطيران المحليه بتدفع ايجارات لطائرات مؤجراها، فبيبقى النقد المحلي لما يدهور قيمته لازم يرفع سعر الطياره، سعر التذكره. نفس الوقت ناس الباصات بيشتروا سبيرات كثيره، الاسعار بتاعت تدهور الجنيه، في نفس الوقت زياده اعباء المعيشه على العاملين بيخلوهم بيطالبوا بزياده اجور في العاملين في الباصات سواء كان سواقين او كماسم، ده كله يعني في زياده في تكلفه الترحيل ادى لزياده اسعار الترحيل. دي ازمه مجرد ظاهرة من ظواهر الأزمة الاقتصادية العامة في البلد، اللي هي بتؤدي إلى تدهور سعر الجنيه مباشرة، وسعر الجنيه بينعكس على بعض الأشياء الأخرى. هسه رغم استقرار نسبي في سعر الدولار في حوالي 21 يعني حوالينا كده لفترة هسه بتاعت شهر ونص ولا شهرين، لكن 21 وشوية دي كثيرة جدا، والأثر بتاع الاقتصاد يبتدي يظهر على كل ما هو مستورد وعلى كل زول عايز يحول، فلازم تحصل زيادة في الأسعار. بنك السودان حرك الجنيه من يعني 7 جنيه، يعني حركة هي مش كبيرة في معناها، يعني 50 جنيه 50 قرش باللغة اللي هنا يعني نص جنيه ولا 70 قرش كده بالقديم يعني بالجديد.
طيب تحريك أسعار العملات الأجنبية تأثير شنو على الدقيق والخبز وسعره وتوفره؟
هذا التحريك بالنسبة للمستوردين خاصة، التحريك ده لسعر بيستعملوه المستوردين الرسميين زي سعر القمح زي سعر كده، بيأثر في زيادة أسعار القمح. الدقيق الآن في السوق الموازي سعره أعلى من الدقيق المحدده الحكومة، والي القضارف أعلن عن زيادة من جانبه في أسعار الدقيق حتى يتم توفيره، دي لغته هو. فيعني كأنما الحكومة بتجفف السوق عشان الناس يقبلوا أي زيادة في الأسعار، خاصة جزء من وعدها في الميزانية إنها ترفع ما تسميه هي دعم، ونحن بنقول إنه هذا الدعم غير حقيقي وغير موجود. فهي هي تمهيد لزيادة في أسعار القمح. وطبعا الدورة دي في زيادة أسعار القمح والدقيق لا يمكن أن تنقص عدد العيشات، لأنه أصلا عيشتين ما ممكن تبقى عيشة بجنيه، فاللي حينقص الحجم في الغالب العام ينقص حجم العيشة.
عمليا حصل في بعض الولايات زي القضارف تقلصوا الحجم
بالضبط،
يعني تقريبا هسه الآن العيشتين بيساوي عيشة واحدة، بس هم بيتكلموا عن دقيق مدعوم، يعني الأمن الاقتصادي بيوفر دقيق مدعوم للأفراح، فرأيك شنو في الحاجة دي؟
وما فيش حقيقة، ما في دقيق مدعوم. شوف بالسعر العالمي والدقيق اللي بيتباع هنا هو بيتباع بربح، هما مشكلتهم الأساسية إنه عندهم أكثر من سعر صرف، لكن بالسعر الصرف الرسمي بتاع الدولة الدقيق غير مدعوم، إلا إذا كانوا عايزين يحسبوه بسعر السوق الموازي فيبقى ده معناها devaluation، يعني تخفيض رسمي وتوحيد للسعر الرسمي والسعر الموازي، وهذا ما ينادي به معظم قادة الجبهة القومية الإسلامية وعلى رأسهم عبد الرحيم حمدي اقتصاديا، أنهم كلهم بيقولوا وحدوا سعر الصرف، يعني تم تسليم السوق كله للسوق الموازي، تسليمه للمضاربين في العملات الصعبة الدولار وغيره، وبالتالي بيبقى ما في ثبات بتاع أسعار في السودان، ويبقى التضخم بشكل يومي مش بشكل شهري، وده الحكومة بتخاف منه لأنه ده حيؤدي دفع الشك إلى تذمر شعبي واسع.
طيب توقعاتك شنو لمستقبل الأزمة دي خاصة في ظل التطورات الحالية؟
طبعا حقول لك إجابة تندهش لها، الانبطاح للأمريكان حتى تعود المعونة الأمريكية في القمح.
كيف؟
الانبطاح الكامل، يعني تحقيق أي مطلب يطلبه الأمريكان عشان يرجعوا الدعم بتاع الأمريكان. لو تذكر من 58 من ابراهيم عبود قبل المعونة الأمريكية لغاية 89 لما الناس جو، السودان ما عنده مشكلة قمح لأنه بيجيوا القمح الأمريكي كجزء من المعونة الأمريكية، جزء منه بيدفع بالسعر بالعملة المحلية، وده بيمشي لتمويل النشاطات الأمريكية في البلد سواء كانت سفارة أو قيرة أو كده أو كده، وجزء بيعتبر عون غير مدفوع وجزء بيبقى دين على الحكومة. لكن ده توقف، وعشان كده نحن بنشتري القمح من السوق العالمي. زمان لما عملوا لعبد الناصر كده طلب من الروس مساعدته، فالروس حولوا له سفن القمح الماشي عليهم، لكن حس لا في روس بيحولوا لا في ذول ممكن يناهض الأمريكان ذات. فالنتيجة إنه لمواجهة أزمة الخبز وخوفا على سقوط الحكومة حيحصل استسلام للأمريكان، وحتكون نتيجته إنه في يوم 12 أكتوبر حيكون رفع الحظر اللي بدأ في 17 يناير حيكون دائم غير مقيد بفترة معينة. والآن وزير الخارجية في الولايات المتحدة سافر اليوم عشان يجري المفاوضات. أنا أفتكر جزء منها الحقونة بالخبز، الحقونة بالدقيق كده. حتى دي برضو حتواجه صراعات داخلية، لأنه الأمريكان يفضلوا إرسال القمح ولأصدقائهم الدائمين في السودان، الناس داود الخليفة، الناس دال والجماعة المتعاملين معهم لفترة طويلة جدا، وفي عداوة لدال داخل السودان، في مطاحن يملك جهاز الأمن، في منافسة من رأسماليين تانين، لكن دي قضايا تسهل إذا توفر القمح من قبل الأمريكان.
طيب جملة التطورات دي اللي هي أول حاجة زيادة التذاكر بتاعت البصات السفرية والطيران بشكل سنوي، والآن الخبز برضو ممكن سعره يزيد، كل التطورات دي تأثيرها على المواطنين شنو؟
طبعا كل هذه التطورات هي تعبير عن زيادة عامة في الأسعار. يعني أنا كشخص بمشي السوق حسا وبعمل المشتريات بتاع بيتي، والليلة حسا جاي قبل شوية من سوق الخضار، أي حاجة زايدة. يعني أنت تتوقع إنه الزيادات دي حصل الحد بتاع إنه الناس ما بيقدروا يدفعوا، وفي الحالة زي دي بيتمردوا، يعني لأنه هي ماشية بوتيرة سريعة جدا، الزيادات ماشية بوتيرة سريعة جدا. نحن نتوقع إنه يعني المسألة دي ما تستمر بشكلها الحالي، يعني إن طال الزمن أو قصر إنه شعب السودان حينتفض ضد السياسة دي، وبالتالي يعني نقدر نشوف حلول أكثر عملية وأكثر استجابة لمشاكل الناس.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور صدقي كبلو على الإفادات القيمة الأدلبية حول أسباب وتداعيات وتأثير أزمة الخبز وزيادة أسعار تذاكر الباصات السفرية والطيران الداخلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان. استشارات ونصائح برنامج يهتم بقضايا وهموم المزارعين. استشارات ونصائح يهتم بالثروة الحيوانية وهموم الرعاة. تلتقون فيه مع الخبراء الزراعيين. استشارات ونصائح تلتقون فيه مع البياطرة وخبراء الثروة الحيوانية. تابعونا نحن منكم وبكم.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الإرشادية والحلقة التوعوية الخاصة بزراعة الخضروات، ومعنا من الفاشر المهندس الزراعي موسى آدم خليل. باش مهندس، حبابك وكيف حالك؟
مرحبا، السلام والتحية لكم أخوتنا في راديو دبنجا وأنتم في خلف المجتمع، لكم التحية والاحترام.
باش مهندس، الموسم الآن في الفترة دي فترة بتاعت زراعة الخضروات، ومعروفة يعني دارفور بزراعة الخضروات، سواء كان في شمال دارفور أو في غرب دارفور أو في وسط دارفور أو في جنوب دارفور، يعني مشهورة بزراعة الخضروات. كده تكلم لنا شوية عن هذا الموسم، موسم زراعة الخضروات أو العروة الشتوية.
نعم، تحية لكم مجددا. أولا الخضار في ولاية شمال دارفور أو في دارفور بكثة خاصة، ممكن الزراعة خير مكلف كثير بالنسبة للمواطن العادي. ناول الأنشطة بصفة طبيعية جدا جدا، كخيرها من النخيل، كخيرها من باقي المواد المزروعة. خضار عندنا في تزرع في الجروف وفي الوديان بعد انخفاض منسوب الوديان والمياه بصفة دائمة، أو ما يسمى بالجروف، طماطم، العجور، الشمام وغيرها من ذلك. الشيء المهم عندنا نحن في شمال دارفور أو في دارفور بصفة خاصة، حاجتي الخضروات خالية من المواد الكيميائية، المواد المسرطنة، والشيء ما يميز المواسم في دارفور بصفة خاصة من بقية البلايات، لأنه يعني الأرض خصبة ما نحتاج لإضافات أي نوع من الإضافات الكيماوية الثانية، إنما الأرض خصبة والمعاملات إنما تتم معاملات عادية.
لكن يا باشمهندس، في بعض المزارعين هسه الواحد بيمشي السوق بيشتري له سماد، يعني أنا ما عارف هم فهموا شنو في الحتة دي.
أولا الناس اللي بيشتري السماد من السوق وبيضيفوا هي ما يعني دي بيرجع لشنو، لأنه هم بيصير من ناحية جمالية فقط، يعني لا يعرف مثلا الأرض هي ما محتاج أصلا لمواد كيماوية، لا هو محتاج حاجات تكحل ليه لا الحشرات مثلا. دي بيرجع للناحية الطوعية، مفترض تكون في فراخ موجودة سواء الناس، لأن هذا العرق عرق خطيرة جدا ما محتاجة لمواد إضافية. طماطم عندها مواد إضافية فقط تحتاج للمقاومة للأمراض مثلا، الأمراض الطواطم والأجور والحيلات، أما الأرض ما محتاج أصلا لإضافات لمواد كيماوية عشان أنت تقول تخصيب الأرض عشان يجليت أو يجليت الفترة النمو، يجليت يجليت فترة النمو عشان يتحرك في زمن خلاف الولايات الثانية. أولا نبدأ من عملية تنظيف الأرض أو مثلا النظافة الأولية بالنسبة للأراضي، فتقوم المزارع بحراسة الأرض أو المنطقة المستهدفة للزراعة، ومن ثم تقوم أثناء النظافة من الموانى الحشائش، خيط الحشائش في الموسم السابق، من ثم تقوم عملية الحرث بالطريقة المواصفة اللي هو الحرث الأرض، حراسة عندنا العادية عندنا عوض الدفء الطراد في الأراضي القرنية والأراضي الرمتينية الخفيفة، ومن ثم تقوم عملية الزراعة. قبل عملية الزراعة تقوم بالري، يعني تقوم تزرع الأرض وتعمل لها تفتيح بالطريقة العادية، بعد ما تفتحها تروي بالموية اللي هو الري، وكان في طريقة الزراعة طبعا في المصاتب تقوم تروي المصاتب أو الجداول، خلي الأرض يتخمر بالموية، من ثم تقوم عملية الزراعة.
باش مهندس، الزراعة كيف يعني مثلا المساحات، يعني بين كل حفرة والثانية مساحتها عندها مساحة محددة مفروض تزرعها، ولا تشتت المحصول بس وتخليه، في بعض الناس بنسروا البذور بس بخلوها، وفي بعض الناس يعني عندهم أساليب كثيرة للزراعة، واحدين بيقول لك يتكبوا الخضروات ذاتها، يعني رعاه بره في شكل شتى لو يجيبوها ويخزنوها وبعد ذلك يمجنوها. انت في حالة زي دي بتنصح بطريقة مثلا هي المسلة يعني؟
الطماطم طبعا معروفة عندنا في الزراعة المسافة بيناتهم يعني 30 ل 35 سنتيمتر من الفروة الثانية، المسافة بين الصف والثاني 45 متر أو نص متر لو بالغت في الحتة دي. ثم تقوم عملية الزراعة عملية الري، هذه الري تعمل حمض يعني لعرق من ثم ينبت عملية الطماطم. أول ما الزراعة بصفة ثانية بتقوم تزرع العرق في مصطبة وتقوم تحويلها أو بنسميها في التحويل، يعني تزرع في محل تحويلها شتول تزرع في محل ثانية، كل طريقتين معا يعني في عملية الري. ومن ثم يقوم الشتلة وينبت تقوم المزارع بمتابعة كل مرة والثاني من حين اكتمال عملية النمو. إذا ظهر أي نوع من الأمراض بحاجة بشكل زي ده على المزارع أن يتوكل أو يتوجه فورا لمنطقة الإرشاد الزراعي موجود الحمد لله في مراكز الآن، أو كل خبير زراعي في أمراض اللي هو الإصفرار أو الإصفرار بتاع الأوراق أو ما بعد النمو اللي هو بعد الحشرات. فتأتي المزارع وتبلغ قبل أن تعمل كل شيء، ألقى الكبسولة من الأخ المرشد الزراعي وكان أول كاتب المستشفين الزراعيين في المحليات، فتقدم أو تفكر ما هو مطلوب منك أو نوعية المرض الموجود عندك شنو. بعد ذلك هو اللي بيقوم المؤسسة الخبير الزراعي بيقوم بوجهات تعمل واحد اثنين ثلاثة. من الحاجات اللي تعملها أول حاجة نحن عندنا الناس المزارعين التماط أو الرشر يعني خير مرشق، يعني تجي تروح وتشتري لك رشاشة وتجي توالي ترش وده قطع قطع، ودي أكثر الحاجات بتقابل الناس المزارع في فترة الرعي. قبل ما تعمل أي شيء ترجع للمرشد الزراعي هو اللي حدد لك نوعية التماط اللي أنت مفترض تكافي بها الأمراض والحشرات والحاجات. جميل. أولا المزارع يزرع الطماطم الأجير لحول الهجوم النبات.
بس مهندس بعض المحاصيل بتتعرض لأمراض، يعني تتعرض لأمراض والناس ما المزارعين ما بيكونوا منتبهين للأمراض دي وكده، فكيف نرعى المحصول وكيف يعني المزارع كيف يكتشف المرض؟ يعني انت بتنصح المزارع فانه شنو العلامات اللي بتوري انه فعلا المحصول ده والصفق ده يتعرض لمرض؟ انت بتنصح بشنو مثلا؟
الامراض مثلا في الاسفرار في الاوراق، والاسفرار في الاوراق ده حالتين، اما يكون العطش الفسيولوجي اللي هو العطش اللي هو الري باستمرار ما اخذ نوع من الكافي من الضوء، او يكون نوع من المرض. فالاسفرار في الاوراق ده عليك ان تبلغ اولا للمرشد الزراعي عشان تحكي الاسفرار ده نوع من الحشرات او السرطنه في النبات نفسه. لو ما بلغت في الزمن مبكر الايز للنبات تبعه ده واحد. اثنين في مرحله الثمار اي تجد الثمره تعرضت لنوعيه معينه مثلا من الحشرات، لو الحشرات اللي بتجي في فتره الليل او فتره المخرجيات اكثر من اكثر الزمن هي المدربه بالحشرات. فعين ما وجدت الثمره فيها نوع من الكرمته أو البقع التبقع فعليك أيضا في فترة مبكرة عشان أعراض المرض. هذا أكثر الأمراض مثلا في الطماطم والأجور وبازية الخضار.
باش مهندس الطريقة بتاعت الري، يعني الري مثلا بيحتاج لكم من الزمن بين كله يعني مرة والتانية؟ يعني في المحصول يسقف الأسبوع مرة مرتين يوميا، كله بعد شهر كله بعد أسبوعين، الطريقة بتاعت الري كيف؟
الري طبعا أول حاجة الري تركز على حسب نوع التربة. التربة التينية اللزجة، يعني في التربة التينية خفيفة، التربة التينية اللزجة بتحمل الري، يعني مثلا شهر تجي 5-6 ريات في الحدود دي. أما التينية الخفيفة ما بتحمل أو ما بتحتفظ بالرطوبة الفترة معها، فدي محتاج لري مستمر. فالمزارع طبعا نحن حارفين المزارع التقليدي يعني لا يجد العناية الكافية أو لا يجد الاهتمام من قبل الجهات، أو حتى المزارع نفسه يعني لا يرجع كثيرا مثلا لمراكز أي زول شغل زراعة بالتوارث، يعني بيجي أحلنا كده وحاجة زي ده. لكن احنا اثرنا الحديث عنه كل مزارع لابد انه يحتك بموقع بتاع الارشاد الزراعي. قبل ما تعمل كل شيء انت بتزرع وتتابع عمليه الري باستمرار 3 ريات 4 ريات 5 ريات على حسب الحوجه المسا، لكن الافضل ان احنا نكمل الري على حسب نوعيه الري.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
طيب بعض المزارعين مهندس يعني بيزقوا بالبابورات بيزقوا بال... وفي بعضهم بيقول لك البابور ده ذاته الزقايه بتاعته ما كويسه وكده والا نفتح الجدول ونزقي بالطريقه التقليديه دي، في حاله زي دي انت بتنصح بشنو يعني احسن انواع الري شنو يعني ولا حسب المتاح بس؟
والله طبعا انا ممكن اخيد المزارع براي معين لكن ربما يكون هذه الري غير متوفر في ذلك البيئه، فاي كان من الري انا هي معيده لكن لابد ان يكون الري بالطريقه المنتظمه اللي هو ممكن النبات ياخذ كميه من الماء وياخذ كميه من المواد المخزنه داخل الارض وياخذ كميه من الضوء. فعلينا لا نحدد مثلا في كل بيئه مثلا نحدد الانسان لابد ان التروي بالطريقه من كده، لكن حاجه محتاجه لدراسه معمقه شويه، لكن ننصح بانه الري لابد يكون ري بانتظام. مثلا الاراضي التينيه الخفيفه مثلا اراضي كتم اراضي جولو اراضي حول الجنينه حول المياله في اراضي التينيه نوع ما من اللزيجه، فدي يحتاج انه الري يكون منتظم 5 ريات 6 ريات في
طيب باشمهندس نحن في ختام الحلقة دي يعني الناس بتكلموا عن البذور المحسنة، شنو يعني البذور المحسنة والناس ذات المزارعين يلقوها وين؟ وفيها تمحيل مثلا بتكون في محلات فيها البذور المحسنة دي وكده، هل عندها يعني آثار جانبية على الأريض وكده وتغيير السلالات بتاعت الدروات ذاتها ولا هي النظام الأمثل له للمواطن وللمزارع أنه يستخدم البذور المحسنة؟
البذور المحسنة لها تبعاتها ولها سلبيات، فيمكن هذه البذور هجنت خلال فترة معينة وتم يعني تصنيفه ضمن القائمة المفترض تدري في الآن كذا، ولكن لدوف الرقابة والمنشورات البتاتي للمواطن ربما يكون توخذ من باب الرواج للأسواق فقط، تذهب المزارع وتشتري ذلك البذور وتسحب به للمزرعة دون فحم شنو الموجود كان داخل البذور، فإنت تزرع وتتم كافة اعتمادك على هذه البذور ربما تفشل، فدي واحد من سلبياتها. اثنين ربما يكون البذور ده مصنفة لبيئة معينة تحت ظروف معينة وإنت لا تدري ما بداخل هذه النشرات الموجودة، فإحنا البذور المحسنة ما بنرفض رفض بطاطا لكن عندما يكون دقتها وجودتها مواسب مثلا لبيئة معينة لكل مزارع، أما أنها نسجي البذور أن تكون هي المتاح available للمواطن العادي جدا، يعني أنت تعرف ما طول الله إلا اليوم أنا عادي كنت حاسس البذور هنا المزرعة من الزريب وقوم بحاسس البذور ده أقوم عمل لها تهرب التخزين، وواحد من الإشكاليات اللي بتواجه أنه ما توجد تخزين أمثل بلوحد من الإشكاليات اللي قابلنا، فذلك البذور ربما يكون فيها تبعاتها فيها مواد من فرطنا المادة الحافظة اللي يدوها عشان نحفظها فيها نوع من الأمراض، فيها نوع من المواد ربما يكون فترة الصلاحيات انتهت وفي ذلك في نفسه خير قابل للصلاحيات للتدمير، ففيها اشكاليات كبيره جدا من البذور المحصنه في الاهدى الراهن، وفيها حاجات بتجي عن طريق الاسواق يعني خير عن طريق الرقابه والمراكز الارشاد ومراكز التوجيه، فنحن نوجه او ننصح المواطن انه هذه البذور تبدو التعامل
مع شكرا جزيلا باشمهندس موسى ادم خليل على هذه الارشادات، ومستمعينا الكرام نقول لكم اقعدوا عافيه ونلقاكم في حلقه ثانيه.
مستمعينا الكرام راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعه والحيوان.
راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله، أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية، ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل، وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية، المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة، ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث، عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت فيها هوست فيها انفيرومنت اللي هو المسبب و العائل او الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاعت المرض والهوست او الآوي بتاعت المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا أنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض أن احنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض. إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورثة وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج والكوريج والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها، والأدوات بتاعت النظافة الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.